إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشفيه والجد والمجيد والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، معاشر المسلمين، ذكرنا في الجمعة السابقة أنه أهم شيء عند الإنسان إنما هو قلبه، وذكرنا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وذكرنا داء النفور الذي يأتي للقلوب، فبعد أن يكون الإنسان عنده من الإيمان وعنده من طاعة الرحمن ما عنده ينقلب بعد ذلك فيمرض القلب، فإن أتى إليه وعالجه سريعا سريعا وإلا فسوف يموت القلب عياذا بالله. وذكرنا بأنه من الأمور العظيمة التي ابتلي بها الناس هو عدم التدبر في كلام الله جل وعلا. وقبل أن نكمل بإذن الله جل وعلا لا بد وأن نعرف أحكام القلوب، لأنه قبل أن نعرف قلبك وقبل أن نعرف في أي موقف أو في أي موضع قلبك فيه فلا بد أن نعرف أحكام القلوب. إذا نظرنا إلى كتاب الله جل وعلا وتذكرنا آياته سبحانه وتعالى فسوف نجد في كتاب الله جل وعلا قول الملك من فوق سبع سماوات، وذكرت أنه إذا استمعت أو إذا أنصت لقول الله جل وعلا فلا بد أن تنصت ولا بد أن القلب يستمع فيتدبر آيات الله جل وعلا، يعلم بأن الذي قال هذا الكلام إنما هو الله جل في علاه الملك القليل. ورد في بعض الكتب السابقة أن الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم، لو أتاك كتاب من صديق أو من أحد تعرفه فإنك لا بد وأن تجلس ثم تفتح الكتاب ثم تقرأه مرة واثنتين ثم تقرأه ثالثا بتدبر، لأنه من صديق لك، وهذا كتابي قد أتى بين يديك تمر عليه حضور الكرام بل لا تقرأه أبدا. فإذا عرفت بأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب الله جل وعلا فعندئذ تعلم مدى القبح ومدى هذا الأمر الذي وقعنا فيه وهو عدم التدبر لآيات الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذه الآية من كتاب الله جل وعلا يذكر فيها سبحانه وتعالى قسم من أقسام القلوب. يقول الله جل وعلا: يوم تفلح مال ولا بنون. يذكر هذا اليوم يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، هذا اليوم الذي يأتي فيه جميع الناس وأنت منهم، تقوم إلى الله رب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتأتي بعد الموت. يوم يبعث الله جل وعلا جميع الخلائق من الجن والإنس، منذ أن خلق الله جل وعلا الأرض، منذ أن خلق الله جل وعلا المخلوقات، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيبعثهم الله جل وعلا يقومون في أرض المحشر. ثم بعد ذلك يحاسبهم الرب جل وعلا في هذا اليوم العظيم، وهو آل هذا اليوم العظيم المهول، هذا اليوم الذي يأتي فيه الأنبياء ويقول حديثهم: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. هذا اليوم الذي تدنو فيه السم من الروس للمقدارين، هذا اليوم الذي تأتي فيه جهنم تنفر إلى أرض المحشر، عليها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يزورونها. قال الله في هذا اليوم: يوم لا ينفع مال ولا بنون. يوم لا ينفع مال ولا بنون، أين الذين عندهم أموال قائلة؟ أين الذين يريدون أن يفعلوا كل شيء بأموالهم؟ فإن تكلم تكلم بأمواله، وإن قال قال بأمواله، وإن فعل فعل بأمواله، يتجه على أمواله تلك. انظر إلى هذا اليوم، يوم عظيم. الله جل وعلا يعرفك يا أيها العبد ويا أيها العاصي أن هذا اليوم لا تنفع فيه الأموال، يا من تشتري القضايا بأموالك، ويا من تشتري الملفات بأموالك، ويا من تعيش وترتع في الدنيا بأموالك، اعلم بأنه سوف يأتي يوم عليك لا ينفع فيه درهم ولا دينار. اعلم بأنه سوف يأتي عليك يوم لا تنفع فيه الأموال، وإنما الذي ينفع هو شيء آخر. استمع إلى قول الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه، هؤلاء المجرمون، هؤلاء العصاة الذي يؤتى يوم القيامة الكتاب بالشمال، فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية. لا تغن الأموال، لا تغن الأموال، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لا ينفع فيه المال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه الأموال التي تجمعها، هذه الأموال التي تكدسها، هذه الأموال التي تجمعها من الحرام أو من الحلال، لا فرق عندك، هذه الأموال التي تأخذها من فلان وعلان، هذه سوف تكون، سوف تكون هي التي تعذبك يوم القيامة، سوف تكون وبالا عليك. لا ينفع مال، أين مالية؟ أين سلطانية؟ أين الجاه؟ أين المسلم؟ كل هذا لا ينفع. وهل ينفع بعد ذلك البنون؟ هل ينفع بعد ذلك العدوى؟ هل ينفع بعد ذلك الجيوش؟ هل ينفع الأصحاب؟ هل ينفع الإخوان؟ هل ينفع وهل ينفع؟ استمع إلى قول الله جل وعلا: فأنا سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له من الله من معارف تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره كان مقداره 50,000 سنة
ليس يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا شهر
ولكن كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا ولكنه هل هذا اليوم يأتي الآن؟
الكافرون يقولون إنه يوم بعيد إنه يوم عندما يأتي هذا اليوم الله جل وعلا غفور رحيم يوم بعيد ولكن تمتع في دنياك إنه يوم لن يأتي اليوم بعد سنوات أنا ما زلت شاب عندي 20 سنة 30 سنة أموت عند 60 هناك 40 سنة يفعل الله ما يشاء
فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن
أين أصدقائي وخلاني أين الذين كانوا معي في الدنيا
ننظر إلى قول الملك سبحانه وتعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه
أبناؤك الذين تحبهم أبناؤك الذين تفعل كل شيء من أجلهم
يوم القيامة تتمنى
أن لو أتيت بأولادك هؤلاء الذين تحبهم ثم تطلقهم خلف النار بيدك
حتى تجد أنت تقول هذا يحدث
هل من الممكن أن يحدث هذا أن آتي بولدي الذي أحبه الذي أريد أن أموت من أجل أن يعيش فيه هل يجوز أو هل يعقل أنني سوف أضعه في النار أمام عيني
سوف يحدث هذا
سوف يحدث هذا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة عندما يتبدل الكون ويتغير هذه السماء
يوم تكون السماء هذه السماء التي تراها
هذه السماء التي تراها مرتفعة بلا عمل وهذه الجبال
سبحان الله العظيم
كل شيء يتغير هذا الحميم لا يسأل الحميم الحميم يبصرونه يود المجرم هذا الكافر
يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنا لطى نزاعة للسوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى
لا ينسى حتى لو أتيت إلى أبنائي ليس أبناء زوجته ليس هذا فحسب بل أخيك ليس هذا فحسب بل فضيلتك التي تؤويك وإن لم ينفع هذا ومن في الأرض جميعا إما أن تؤنى
ولكنه لا ينفع إذا فما الذي ينفع في هذا اليوم
ما الذي يصلح لهذا اليوم؟ أين هذه العملة التي تصلح وأنجو من هذا العذاب؟
إنه شيء يتيم ثبت في الصحيح
أن الله جل وعلا يقول الكافر يا ابن آدم
لو كان لك ملء الأرض ذهبا
أكنت مبتديا فيها يوم القيامة؟ لو كان عندك ملء الأرض من الذهب ومن الأموال أكنت مبتديا بها اليوم؟ فيقول نعم يا رب كنت أبتلي بها، كنت أدفع كل هذه الأموال لكي أنجو من النار. فيقول الله جل وعلا: لقد طلبت منك أهون من ذلك. ماذا طلب الله جل وعلا؟ أن تعبدني لا تشرك بي شيئا. فلا ينفع، فلا ينفع هذا. يوم القيامة هذا يوم عظيم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول: تذكرت النار فبكيت. كانوا يذكرون النار فيبكون إذا ذكروا هذه النيران، كانت عندهم حلوما حية. قال: ذكرت النار فبكيت. فنقل المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا عائشة؟ فقلت: يا رسول الله، ذكرت النار فبكيت. ثم قلت: يا رسول الله، هل تذكرون أقرباءكم؟ هل تذكرون أبناءكم وإخوانكم يوم القيامة؟ هل الرجل يذكر أقرباءه؟ هل يذكر زوجته؟ هل يذكر هؤلاء الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواضع فلا يذكر أحد أحدا. في ثلاثة مواضع لا يذكر أحد أحدا. سبحان الله العظيم، عندما تتطاير الصحف لا يذكر أحد أحدا، عند الإيمان لا يذكر أحد أحدا، عندما يأتي الصراط على ذكر جهنم ويأتي الناس لكي يمرون عليه وجهنم من تحتهم لا يذكر أحد أحدا هذا اليوم. إذا ما الذي ينفع فيه؟ فانظر إلى قول الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا هو القسم الأول من أقسام القلوب. القسم الأول هو القلب السليم. هذا القلب السليم يقول ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا: اختلف العلماء في تعريف القلب السليم، ولكن مجموع ذلك كله أنه القلب الذي سلم من سهوة، من كل سهوة تضاع أمر الله جل وعلا ونهي، ومن كل شبهة تعارض خبره. هذا هو القلب السليم. قلب عنده عبودية لله جل وعلا، قلب دائما متذكر ربه سبحانه وتعالى، قلب يعبد العبودية الحق لله جل في علاه. ولا يبلغ القلب مبلغ العبودية حتى لا يكون في القلب لغير الله جل وعلا بقية، فيكون كله لله. هل القلب السليم يعبد ربه؟ نعم، صاحب القلب السليم ربما يعصي ربه، لأنه ليس هناك معصوم إلا من عصمه الله جل وعلا، الأنبياء المرسلون، أما غير ذلك فلا، كل ابن آدم خطأ. فصاحب القلب السليم يعصي ربه، ولكن عندما يعصي المعصية فيتوب إلى الله جل وعلا وبسرعة، ويرجع إلى الله جل وعلا باكيا تائبا حزينا مخبتا لله جل وعلا، يبكي على ما فرط من ذنوبه، ويبكي على ما قدم من أعماله السيئة، ويبكي على ما فرط في ذنب الله جل وعلا. هذا صاحب القلب السليم. ربما يعصي المعصية لأنه لا يعرف الحكم، ولكن إذا استمع إلى حكم الله جل وعلا، أولى الكلمات التي تخرج من فيه: سمعنا وأطعنا. يا رب اغفر لي ذنوب الماضية، يا رب اغفر لي ذنوبي السابقة، ما كنت أعلم، يا رب كنت أجهل هذا، تبت يا رب، تبت إليك ورجعت وعدت إليك. وربما تغلبه الشهوة مرة أخرى فيقع في الذنب. فأول ما يقع في الذنب الذي يحجب عنه الإيمان سكرته أو سكرة الذنب والشهوة. فأول ما تذهب هذه السكرة فإنه يعود إلى إيمانه فيتوب إلى الله جل وعلا. دائما يقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث مسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال عبد الله بن عباس: يرتفع الإيمان على القلب كأنه ظلة. وأشار بيده هكذا، يعني عندما تأتيه سكرة المعصية، لأن للمعصية والشهوة سكر مثل سكر الخمر، فإذا أتت إلى القلب ارتفع الإيمان.
فإذا ذهبت كثرة المعصية فالقلب قائم فينزل الإيمان. فأول ما ينزل الإيمان تجد الإنسان يتحسر ويتوب وينزل ويبكي لأنه فعل معصية. تجده يريد أن يقتل نفسه، لماذا فعلته؟ ثم يبكي ويخرج صدقات ويستغفر ربه سبحانه وتعالى ويصلي ويبكي دائما حزينا. لماذا؟ لأنه ارتكب معصية. هذا حال العبد المؤمن. لا تجد أحدا عنده قلب سليم مصرا على معصية أبدا. اعلم هذا، فإنه من الأهمية بمكان. بعض الناس يقولون هل أصحاب القلوب السليمة يعصون؟ نقول نعم. فيقول إن قلوبنا سليمة والحمد لله، أقول لا يحدث أبدا. صاحب القلب السليم يقع في المعصية عندما يقع فيها، أول ما يقلع عنها وتوبة صادقة، بمعنى أنه يندم على ما فات، يندم ندما عظيما على ما فات، وأنه يصر ويعزم عزما أخيرا على أن لا يعود إليها. هذا هو حاله، ويبكي ويفعل الطاعات لكي لا يقع. هذا صاحب القلب السليم. أما الذي عنده إصرار على المعصية أقول هذا قلبه ليس بسليم أبدا. هذا الذي يقرب السجارة وعلبة السجائر في جيبه ما زال، هذا لم يستشعر قبح المعصية ولم يتب منها أبدا، فهذا ليس عنده قلب سليم لأنه مصر على الذنوب ما زال. هذا الذي يقف مع امرأة ثم بعد ذلك يعطيها المواعيد في نفس الوقت، كيف يتوب وقد عزم عزما أكيدا على أن يقابلها غدا؟ هذا الذي يفعل ويفعل كل هذه الذنوب، هذا لا يستطيع أبدا أن يكون عنده قلب سليم. هذا هو القلب الأول، قلب سليم. أقول لا ينفع يوم القيامة أبدا إلا القلب السليم من خطاب الله جل وعلا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب الثاني قلب الميت، نعوذ بالله من ذلك. والقلب الميت هذا إنما هو قلب ليس فيه حياة، ليس فيه روح، ما يفعل المعاصي والذنوب والمنكرات، هو لا يشعر، لا يشعر أبدا أنه يفعل شيء، إنما يعيش هكذا. إذا ذكرته بالله يضحك عليه، إذا قلت له استغفر الله يضحك لأنه لا يشعر. تخيل إذا أتيت برجل ميت ثم أتيت بسكين وأردت تقطع في لحمه، هل يشعر بشيء؟ لا يشعر لأنه مات. وهذا القلب خفي الأمر عليه، هذا القلب الله جل وعلا طبع على قلبه فلا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم. هذا حاله، إنما يأتي يوم القيامة بعد فوات الأوان، فعندئذ لا يجد إلا النار أمامه، نعوذ بالله من ذلك. القلب الثالث أو القسم الثالث قلب ميت، به مادة الحياة وأيضا به علة أو به مرض، في حياة متى ولكنه فيه أمراض. يعبد الله جل وعلا ولكن ربما يخشع، ربما يحلو يصلي وربما يعصي، هذا قلب مريض. أقول اعلم بأنه الذي يأتي يوم القيامة إما قلب مريض وإما قلب سليم. أما القلب المريض فلا بد أن يمحص، لا بد أن يحمل تركيز في الدنيا. يقول ابن القيم والغلبة لمن يغلب عليه، إما الشهوة تغلب عليه فيموت القلب ويصبح مع القلوب الميتة، وإما الإيمان يغلب عليه ويصبح مع القلوب الحية السليمة. وإن لم يحدث التمايز في الدنيا فلا بد أن يحدث عند الاحتضار وهو يموت، عندما يأتي الملائكة، ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة، وعندما تظهر أمامه كل شيء ويصبح نظره وبصره حديد، فعندئذ
إن كان القلب فيه إيمان يدخل على إيمانه ويخطئ من القلب السليم، وإلا فإنه يتزحزح ويتذبذب على إيمانه فينطق بكلمة كفر أو ينطق بكلمة فيها سقط على قدر الله فيخطئ من القلب الميت وعندئذ ينتهي الأمر على ذلك. هذه هي القلوب، إما قلب كريم وإما قلب ميت وإما قلب مريض. نقول ونعود إلى ما ذكرناه وهو الفتور، داء الفتور. ذكرنا بأن داء الفتور يأتي لمن كان عنده إيمان، ثم بعد ذلك إيمانه ينزل. أقول وهذا يحدث للجميع، لأننا جميعا هكذا الإيمان إما في زيادة وإما في نقصان. لذلك إذا نظرنا إلى أي إنسان تجد هذا داؤه وهذا داؤه دائما، وذكرنا وقلنا بأن القلب يكون في سماء الالتزام وفي سماء طاعة الرحمن جل في علاه، والشيطان كأنه عدو يسير ويدور حول القلب من هنا ومن هناك، فإذا وجد غفلة من القلب دخل على القلب، ثم رماه من سماء الالتزام ومن سماء طاعة الرحمن من سماء الإيمان بالله جل وعلا فيصحبه في معصية من المعاصي. فعندما ينزل القلب من هذه في هذه المعصية فإنه عندئذ ينقسم إلى الاثنين. إما هناك طريقين، كإنسان يكون عنده في حصن الحصين فيهدم الجيش الذي عنده، فعندما يهدم ينادي فيه صيحة القائد ينادي فيه، فعندئذ تأتي الجنود ويقاتلون قتالا مستميتا حتى ينتصرون مرة أخرى. ما الذي جرأهم على ذلك الهزيمة؟ عندما هزموا أتتهم نقوة عظيمة فإذا بهم ربما ينتصرون على العدو انتصارا ساحقا. وهذا هو القلب السليم عندما ينزل إلى المعصية، فإنه عندما ينزل يفيق من هذا الفكر، وعندئذ يرتفع، فتراه إن كان يصلي مثلا الصلوات الخمس والسنن، فعندما ينزل إلى أرض المعصية يفيق ويغضب وتجده يحزن على ما فات، فعندئذ يريد أن يعوض الإيمان، فتراه يقوم الليل وتراه يصوم الاثنين والخميس ويصوم أياما كإنسان فعل له ما كان من عادته أن يصوم مثلا الاثنين والخميس ففعل ذنب. أقول ربما يكون الذنب لصاحب القلب السليم خير له. تقول كيف؟ أقول ربما أنت عندك طاعات كثيرة، فربما القلب يغتر بالطاعات. أنا أصلي والحمد لله، أقول أتفضل أفعل الخير أفعل وأفعل، ربما القلب يغتر والغرور بالطاعة تنزلك من كمال الإيمان. نعم، فرب طاعة أورثت عزا واستكبارا مصيبة عليك، وربما معصية أورثتك ذلا واستكانة خير لك. فعندئذ يقول الخير في هذا القلب أنه أول ما يعصي ربه فإنه أول ما يستشعر ذله لله. أنت تعصي الله جل وعلا فتستهين وتستحضر نفسك لا تستكبر بطاعتك، وعندئذ من الخير أيضا تزود الطاعات فتبلغ بإيمانك مرتبة ربما تكون أعظم من المرتبة التي كنت فيها، وهذا قلب سليم. وإما أن يغمى عليه فإن أغمي عليه ينزل درجة أخرى وهكذا. فهذا الإنسان إذا استشعر ذلك فإنه لا بد وحتما من أول الطريق أن يتوب إلى الله جل وعلا، أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أن يزود بالطاعات، أن يصلي. إن الحسنات تذهبن السيئات، لا بد أن تقوم وأن تقرأ وأن تستشعر كل هذا. وكل واحد منا يعرف عندما تجد هذا الذي حدث منه كل واحد يعرف نفسه. بعض الناس يقول أنا إذا أتاني برد فإنني لابد وأن أذهب فأنام وأغطي نفسي جديدا، فإذا نمت ليلة كهذه أقوم بإذن الله والحمد لله بعافية. الاخر يقول اذا اتاني هذا القول اخذت دواء كذا او كذا او كذا ثم اقوم والحمد لله رب العالمين. كل انسان يعلم ما يصلح نفسه. كذلك انت عندما يحدث هذا النزول في الايمان لابد ان تعلم ما الذي يصلح نفسك. حدثني بعض الشباب قال عندما اجد صخبه في قلبي فانني ادخل بالدوكي ثم اغلق الابواب ثم اغلق الانوار ثم اتي في المنظمه ثم بعد ذلك انام تحتها واغطي نفسي ثم اتي بتسجيل واتي بطريق كثير عذاب القبر ثم استمع اليه في هذه الظلمه. فعندئذ اتذكر واستشعر انني وبان هؤلاء الملائكه الذين اسمع عنهم ياتونني ويسالونني هذا منكر وهذا نكير يسالونني من ربك وما دينك وانا سابكي بكاء شديدا ثم بعد ذلك اقوم وقد شعرت بالايمان. هذا حال ان حدث لك ذلك فلا بد ان تعود. بعضهم يقول اعود اذا ذهبت الى المقابر، بعضهم يقول اذا قرات المصحف، بعضهم يقول اذا نظرت الى مريض، اذا نظرت الى رجل يحتضر. فانت اعلم بنفسك فلا بد ان تعالج نفسك من اول الطريق. فان لم تفعل هذا سقطت في الامر الذي يليه الا وهو الاشتغال بالمباح. فإن استغلت بالمباح فلا بد أن تجد ما تجد من المكروهات ومن الحرام الذي سوف تقع فيه. وإن لم تعالج نفسك في هذه المرحلة أيضا فلا بد أن تخطب في الذي تليه وهو أن تخطب في الذنوب الصغيرة. ويا أيها الشاب اعلم بأن الشيطان إنما هو بطيء المشاح. إن الشيطان بطيء مشاح عليه لا يضرب ابدا وانه عنده صبر كبير على ان يوقع بك ولو بعد عشرات السنين ولكنه سوف يوقع بك حتما لا محاله. انه عنده صبر عظيم طويل وندب الشيطان بعيد كل البعد فاحذره. فاذا الشيطان راى منك هذه القوة ورأى منك انك لا تجيبه فانه يأمرك ويزين الى قلبك صغائر الامور. امور صغيرة، هذا شيء بسيط، هذا شيء صغير، هذا شيء اختلف فيه العلماء، هذا شيء مباح. الانظر الى التلفاز شيء يعني انت حرام. الانظر الى مسح كره هذا شيء يسير ليس فيه شيء. فهذه الامور صغيره محقرات الذنوب ياتيك ويقول انت الحمد لله تفعل الكبائر والله جل وعلا وعد بانه يغفر الذنوب وانت لا تفعل هذه الكبائر لذلك لا تيأس والله جل وعلا غفور رحيم. ثم ياتيك من هذا الباب قال صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب إياكم ومحقرات الذنوب. يا ريت الإخوة اللي يلموا تبرعات يجلسوا دلوقتي لأنه لا يجوز أن تمشي بين الناس ولا يجوز أن يعني يلم تبرعات ولا يجوز لأحد من الإخوة المصلين أن يخرج أموالا من جيبه ثم يضعها في القنبلة. قال صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى. خطبة الجمعة دي كل يسمع ينصت لا يسمع. من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا صلاة له. اللي قاعد كده يلعب في الحصير فهذا لا ينفع ولا يجوز. فقد لغى يعني لا صلاة له، لا يأخذ أجر الجمعة. هذا الشيطان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب. الذنوب الصغيرة إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على الرجل حتى تهلكه. تجتمع على الرجل حتى تهلكه كقوم نزلوا بوادي فأتى ذا بعود وذا بعود حتى أنضجوا قدته. هذا يأتي بعود صغير وهذا يأتي بعود حتى يجمعون حفظا كثيرا فينضج الخبز. كذلك أنت الأمر الذي يلي ذلك اعلم بأن محقرات الذنوب عندنا كانت عند الرسول من الكبائر، كما في حديث أنس قال وانظر إلى ما قال إنه يقول للتابعين يقول لهم إنكم تفعلون أفعالا هي في أعينكم أقل من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات من المهلكات. فلا بد ان تعلم هذا جيدا، واياك ومحقرات الذنوب. تجاره ما تجاره، تجاره مع تجاره مع تجاره تجعلك تسمى عند العلماء رجل مصر على ذنب، والذي يصر على الذنب كبيره. يقول العلماء لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار. فإن انتهيت من ذلك وإن لم تعالج نفسك أتى إليك الشيطان بالوقوع في المحرمات، نعوذ بالله من ذلك وترك الواجبات. إن الذي يسقط من أعلى جبل لا يسكن إلا في قاع الجبل، في حد يسقط من الجبل ثم يستقر في وسط الجبل لا يستقر. إن الذي يغرق في بحر لا يستقر إلى قرار إلا في قاع البحر عندما يموت. كذلك الذي يسقط من سماء الإيمان ومن سماء الالتزام لا يسقط أبدا ولا يقرب الشيطان إلا في القاع السعيد. الشيطان عمره ما يقول لك كفاية عليك كده، أنت عملت معاه كتير، خليك على هذه المرتبة وكده كويس أوي، عمره ما هيقول لك كده. لابد يأخذك من خطوة إلى خطوة ومن جريمة إلى جريمة، فيأخذك بعد هذه المحقرات ثم بعد ذلك تأتي إلى أمر آخر. نص كورة أزبنا يعني بتفرج عليه، هذا ما في شيء، هذه شيء مباح أليس كذلك؟ تدخل بعد ذلك في الشيء المباح فتضيع صلاة، أصبح شيء محرم. بعد ذلك تحب وتعادي في غير الله جل وعلا، بعد ذلك أصبحت عندك حمية جاهلية، بعد ذلك ترضى وتعادي وتوالي من أجل الكرة. فعندئذ نقول احذر، فقد حدث نقص في إيمانك أو موت في قلبك بسبب شيء مباح في بداية الأمر، أليس كذلك؟ فهكذا الشيطان. واعلم يقينا، وهذه خذها مني فإنها مهمة للغاية، لأنه ليس أحد من الناس عنده إيمان ويفرح بالذنب أبدا. الشيطان يأخذك من طريق إلى طريق حتى يجعلك تفرح بالذنب. إن عملت الذنب تفرح وتقول أنا عملت كذا الحمد لله ربنا وفقني وشربت كذا او عملت كذا وكذا من الذنوب، ويفرح بالمعصيه ويغضب ويحزن لما تفوته المعصيه. اعلم بان المؤمن انما يفعل المعصيه بسكر الشهوه ولكنه يحزن بعدها دائما. واما ان فعلت المعصيه ولم تجد حزنا يخالط قلبك فابكي على قلبك واعلم بان قلبك قد مات. لما تعصي ربك ولا تجد بعد المعصية حزن ولا تجد بعد المعصية ضيق في قلبك فاعلم بأن القلب مات، قضي الأمر عليك. لأنه لو كان في قلبك مثقال حبة من إيمان لكان القلب يستسع بالضيق والحزن بعد المعصية، لأنه عصى الله جل وعلا. وكثير من الناس قد وصل إلى هذه الدرجة لأن الدرجة التي تليها أنه يجاهر في المعاصي والذنوب. هذه أربعة أمور إن فعلتها هذا الذي يسبب داء الفتور في القلب ولها علاج. أولى هذا العلاج أن تعلم ما هذه الدنيا التي تعيشها، ما هي الدنيا التي تعيشها؟ إنها دنيا حقيرة. تعلم معنى الحياة الحقيقية، تعلم الإسلام. قيل لبعض العلماء فلان سار في الطريق ثم رجع، صار في طريق الالتزام، صار في طريق الإيمان، في طريق طاعة الرحمن ثم رجع. قال لو وصل ما رجع، لو وصل الى النهاية وذاق طعم الايمان ما رجع، ولكنه ما وصل. كيف تعرف ذلك؟ بآيات تقرأها في كتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون. فإن علمت بأنك عبد لله جل وعلا تعيش معنى العبودية الحق لله، تعلم بأنك عبد ولك تجد، فتعيش عيدة العبيد لا تعيش عيدة الأشياء. فإن فعلت ذلك فستحل جميع المشكلات التي عندك. كل شيء يغضبك تعلم بأنك عبد، أنت عليك أن تنفذ الأوامر وأجرك على الله جل وعلا يوم القيامة. إن وجدت من هو فوق منك أو من هو أعلى منك لا ترضى لأنك عبد، لأنك عبد تعلم معنى العبودية لله جل وعلا. ثم بعد ذلك تعلم وتقرأ قول الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لماذا خلق الله الموت ولماذا خلق الله الحياة؟ لماذا خلق الله هذه الدنيا؟ تعلم لأن الله جل وعلا يمتحن ويختبر أيكم أحسن عملا. فإن علمت ذلك تجد بأن الحياة وما على هذه الدنيا كلها إنما أتت لكي تحسن لله جل وعلا وتفعل الأعمال التي أمرك الله جل وعلا بها. ثم تعلم يقينا أن الله جل وعلا قال: الذي خلق الموت والحياة، فخلق الموت والحياة قارن بينهما بالواد. لذلك تعلم بأن الموت قريب منك، لأنه عندما خلقت الحياة خلق الموت. قال الله جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فهذه التي على الأرض زينة، زينة لها، خلقها الله جل وعلا لك لكي تعبد ربك سبحانه وتعالى. فالسيارات والعمارات وهذه الأشياء التي تراها والأموال والمناصب وكل ما نفعله أسهلت كل شيء، إنما هي زينة لكي يرى الله جل وعلا منك العمل الصالح. فإن فعلت ذلك واستشعرت هذه الآيات فسوف تعلم يقينا لماذا تعيش. وإن فهمت لماذا تعيش وفهمت الحياة الحقيقية لهذا الدين، فلا بد وحتما أن تعيش براحة وطمأنينة، وعندئذ تعلم معنى الإسلام الصحيح، وعندئذ يعلو إيمانك، وتعلم بأنك لا بد وأن تسير على الإيمان وطاعة الرحمن، وتلوث كل يوم في إيمانك بطاعة أو بصلاة أو بصيام أو بكذا أو بكذا، حتى تذهب إلى الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فعندئذ تذهب إلى الله جل وعلا فتجد ما وعدك به وهو جنان عرضها السماوات والأرض. ندعو الله جل وعلا أن يدخلنا الجنة وأن يعيذنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا.